أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أصول الفلسفة، المقالة الأولى. هناك ظواهر لا تحصى وموجودات كثيرة في عالم الوجود، ونحن جزء منها، وكثيرا ما نحسب أن شيئا ما حقيقة، ثم بعد ذلك حقيقة قائمة ونعده موجودا، ثم يتبين لنا بعد ذلك كذبه ولا أو أنه كذب ولا أساس له. أول ما يبدأ السيد العلامة يبين بأنه نحن يوجد لدينا أو نعلم بوجودات كثيرة، هذا علمنا بوجود موجودات كثيرة في عالم العالم الخارج. هل هو علم مصيب 100% أو مو مصيب 100%؟ قال لا، في بعض الأحيان نعلم ويكون علمنا صحيح، وفي بعض الأحيان نعلم ويكون علمنا ماذا؟ مو صحيح، لأنه نخطأ في الإصابة. الآن السيد العلامة في هذا هذه المقدمة يريد يبين بأنه ما هي الدوافع التي تدفع الإنسان للبحث الفلسفي، ويريد يبين الآن الدافع الأول هو الدافع الغريزي، أن الإنسان بغريزته يريد يبين ما دام هو يعيش في عالم الموجودات، في عالم الكثرة هذه الموجودة، لابد أن يميز ما هو الموجود الحقيقي عن الموجود غير الحقيقي. وكيف يميز بين الموجود؟ هو ما يبقى بلا ضابطها بلا علم. هناك علم يحتوي على بعض القوانين والأصول، يعني القواعد العقلية من وظيفتها التمييز بين الوجود الحقيقي وبين ما ليس موجودا، سواء كان اعتباريا أو كان وهميا. فإذا الآن جاي يتحدث عن أمرين. الأمر الأول، ما هي الدوافع البحث الفلسفي؟ وبنفس اللحظة جاي يبين وظيفة الفلسفة. وذن اثنيناتهن، ذن اثنيناتهن يعني مدموجات في بيان هذه النقطة. فإذن قال هناك ظواهر لا تحصى وموجودات كثيرة في عالم الوجود، ونحن جزء منها، وكثيرا ما نحسب أن شيئا ما حقيقة قائمة ونعده موجودا، ثم يتبين لنا بعد ذلك أنه كذب ولا أساس له. هنا يعني شوف، الآن جاي سيد عادي يعني جاي يبين بأن الإنسان يخطأ، بين أن الإنسان يخطأ، وهي راح يركز عليها أكثر من مرة، أنه خطأنا مو معناته أنه لا يمكن أن يكون هناك علم ولا نثق بالعلم. نحن لدينا علم، وهذا علمنا كاشف غاية ما في الأمر، يخطأ ما يخطأ، هذا بالبحث بين الحكيم والسفسطائية إن شاء الله. قال وكثيرا ما نحسب أن شيء ما عدم وكذب، ثم يتضح لنا بعد ذلك أنه صادق وله آثار وسمات كثيرة في عالم الوجود. ومن هنا سواء أردنا أم أبينا، يعني هذه القضية مو قضية واعية، مو قضية مقصودة، وإنما هو الإنسان عنده هذا الدافع الأول، وهو البحث الغريزي. لدينا غريزة البحث والتحليل. هذه غريزة البحث والتحليل يعني قال ومن ثم يلزمنا التمييز بين الموجودات الحقيقية حسب مصطلح الفلسفة، وبين الموجودات الاعتبارية والوهمية. طبعا إذن لابد أن نميز بين ما هو موجود حقيقي وبين ما هو موجود غير حقيقي. أنا أحسب أنه موجود ولا هو في الحقيقة ما موجود، إذن أما أن يكون اعتباري أو يكون ماذا، أو يكون وهمي. طبعا الفرق بين الموجودات الحقيقية هي الأمور اللي نصورها، وإلا واقع ماذا، واقع في الخارج، يعني هم إلها مصداق حقيقي وإحنا جايين نصورها، وهذا اللي جايين نصوره مو مفهوم، ما إلى وجود، ما إلى تقرر، ما إلى واقع. زين، هذا المفاهيم، هاي المفاهيم اللي هي المفاهيم الفلسفية. إذن وينطبق عليه، يعني طبعا هسه المراد من الحقائق بين قوسين هي الماهيات، موجودات حقيقية يعني الماهيات. زين، اللي إلها أفراد، اللي إلها أفراد بالخارج، لأنه الموجودات الاعتبارية، راح يقول الموجودات الاعتبارية هم أيضا إلها مصادق بالخارج، لكنها مصداقة شنو هسه راح يجي. إذن المراد بالحقائق هي تلك التي لها أفراد خارجي، يعني الماهيات في الحقيقة، الماهيات. أما المفاهيم الاعتبارية أو الاعتباريات بشكل عام، الاعتباريات بشكل عام، شوف الشهيد مطهر ايش يقول، يقول المفاهيم التي ليس لها مصداق واقعي في الخارج لكن العقل يعتبر لها مصداقا. شوف الآن المفاهيم الاعتبارية هي عبارة عن المفاهيم التي ينتزعها الذهن، سواء كانت هاي الاعتباريات، سواء كانت اعتباريات يضطر العقل إلى انتزاعها، أو كانت من قبيل الاعتباريات التي هي شنو، التي هي من قبيل فوج، الفوج في الخارج ماكو فوج وإنما عبارة عن جنود.
لا.
بالخارج كمصادق عبارة عن جنود، أما الفوج وين الفوج؟ فوج ما موجود. إذن هي الأمور التي لها منشأ انتزاع بالخارج وهم الجنود، أما كمصداق إلها لا، ما يمكن أن يكون إلها مصداق. طبعا شوف الشهيد مطهر شي يقول، لكن في الحقيقة هذا اللي أنا قلت، إنه ما إلها أفراد بالخارج، ما إلها أفراد بالخارج، وإلا إلها مصداق، لأن إحنا نعتبر إلها مصداق، منشئ انتزاعها نعتبره شنو؟ نعتبره مصداق. ولهذا نقول بأنه ما هي مصادق العلة بالخارج، خو بالخارج ما للعلة ليس لها أفراد، وإنما إلها شنو؟ إلها، لأنه فرد الإنسان افترض، أو النار، هذه النار الخارجية فرد للنار، لكن بما أن النار علة للإحراق فنعتبر النار مصداق لمن؟ مصداق للعلي، مصداق للعلي. فهي في الحقيقة ليست يعني مصداق حقيقي، ليست مصداق حقيقي
انتزاع،
وإنما منشئ انتزاع، يعني في الخارج غاية ما في الأمر منشئ انتزاع، فإذن ليس لها مصداق حقيقي. عفوا، هي لها مصداق لأن النار مصداق، لكنه ليس ماذا؟
لا، فرد حقيقي،
فرد حقيقي. هذا اللي أنا بالأخير شوشت. زين، ليش؟ لأنه إحنا لازم نركز على هاي الفكرة، إنه ما هو الفرق بين المصداق وبين الفرد، ما هو الفرق بين المصداق وبين الفرد. هذا يعني مار بالبداية، بداية الحكمة أعتقد أو بشروحاتها، الفرق بين المصداق وبين الفرد أن أن الفرد اللي هو عبارة عن وجود واقعي خارجي، المفهوم يمثل ذاته مثل الإنسان يمثل ذات الفرد الخارجي. فإذا الإنسان مثل ذات الفرد الخارجي، ذات هذا الوجود الخارجي، فهذا الوجود الخارجي يكون فرد، فرد من أفراده. بينما المصداق أعم من كونه يمثل ذاته أو كونه ما يمثل ذاته. فتقول أن الإنسان، أن زيد مصداق من مصادق الإنسان، أو تقول بأنه العلية مصداق من مصادق، بس هاي النار، هاي النار مصداق من مصادق العلة. ليش هاي النار صارت من مصادق العلة؟ لأنها منشأ انتزاع العلية، مو ماكو شيء اسمه علية بالخارج. زين، أعتقد الفكرة واضحة، بس يمكن صياغتي ما جت بشكل واضح. زين، ولهذا احنا نحن نتكلم بالمفهوم الاعتباري على مستويين، على هسه نقدر نقسم المفاهيم الاعتباريه على قسمين. اولا عندنا مفاهيم اعتباريه يضطر العقل الى انتزاعها، وعندنا مفاهيم اعتباريه يضطر العقلاء الى انتزاعها. المفاهيم التي يضطر العقل الى انتزاعها من قبيل انه انا اذا شفت جندي وجندي وجندي وجندي، عقل ماذا يقول؟ يقول هؤلاء فوج مثلا، يعني هاي المجموعة يجعل للمجموعة وجود. أو مثلا أنا أرى بأنه مثلا أرى النار وأرى أن هذا الوجود اللي هو عبارة عن وجود واقعي جاي يترتب عليه آثار، فينتزع العقل عنه ماذا؟ عن مفهوم العلي، وهذا هم أيضا مفهوم وهم اعتباري، يعني لكن اعتباري شنو؟ يعني يضطر العقل إلى إيجاده وانتزاعه، وإلا ليس له فرد حقيقي بالخارج. هذا واضح؟ هذا من القسم الأول. والقسم الثاني هو المفاهيم التي يضطر العقلاء إلى اعتبارها. العقلاء ليش يضطرون؟ لأنه يشوفون المصالح، مصالحهم ومفاسدهم، ما يمكن إلا إذا أقاموا هذه المفاهيم، إلا إذا اعتبروا هاي الاعتبارات. فيشوفون مثلا الناس يعتبرون الرئاسة والمرؤوسية، فيعتبرون الشخص الحكيم اللي هو يدبر أمورهم ويتصرف فيهم، يعتبرونه رئيس بمثابة الرئيس للجسد، فيقولون هذا رئيس، رئيس القوم مثلا، أو مثلا يشوفون علاقات، مثلا العلاقات اللي تصير بين الناس، مثل من قبيل الزوجية هذا زوج وتلك زوجة مثلا، أو يشوفون مثلا علاقات الملك، وينتزعون أو يفرضون ملكية بين الشخص وأمواله. هذا يضطر العقلاء لترتيب المصالح المفاسد الحياة الاجتماعية. زين، فإذا كل هذه إن هي مفاهيم اعتبارية ليس لها فرد حقيقي في الخارج، غاية ما في الأمر إلها شنو؟ إلها مصداق. إلها مصداق، عفوا، إيه إلها مصداق، يعني إلها منشأ انتزاع، يعني إلها منشأ انتزاع
وليس أفراد.
وليس أفراد حقيقية في الخارج. زين، هذا بالنسبة لمن للاعتباريات. أما الوهميات فهي التي ليس لها، لا لها فرد، لا لها مصداق في الخارج، لا لها أصلاً، هي ما محض، لا لها وجود واقعي ولا لها منشأ انتزاع، لا لها وجود واقعي ولا لها منشأ انتزاع، حتى منشأ انتزاع ما لها. نعم لها، مو كلش يعني ما إلها بالخارج، يعني إلها أشياء تستدعي النفس لإفتراضها، من قبيل مثلا الإنسان يجي يشوف الظلمة لأن هاي الظلمة هذا هو مو منشأ انتزاع ليه. الظلمة ما لها علاقة بوجود مثلا كائن آخر يضطر العقل إلى انتزاعه، لكن الإنسان لأنه يخاف من الظلام فمباشرة ينتزع. يعني أكو عوامل تأثر على النفس، وهي عوامل أكيد بعضها خارجية، يعني من قبيل مثلا إنسان يشوف فتشي بسبب ضباب وغيره وكذا فيتخيله فتشي آخر، بين الضباب ووجود الحجر مثلا خلاه يتخيل وجود كائن أسطوري مثلا. زين، لكن هاي عوامل حقيقتها ما تستدعي لولا أن النفس هي اللي بسبب خوف أو بسبب سرعة يعني عايشة ويا الأوهام، عايشة بطريقة خيالية، فهي تستدعي وتفرض هاي الأشياء. عموما البحث الفلسفي جاء بقواعد عقلية للتمييز ما هو الموجود الحقيقي عن غيره حتى لا يلتبس عليه الأمر. وكثيرا البحوث الفلسفية عبارة عن التباسات، يعني مثلا عندما يأتون مثلا إلى مسألة أن السنخية بين العلة والمعلول، قالوا بأنه إذا قلنا مثلا بالاشتراك اللفظي، إذا قلنا أنه بالاشتراك اللفظي للوجود، للاشتراك المعنوي للوجود، يعني معنى وجود الله نفس معنى وجودنا، يلزم أن يكون لله مثيل، لأن وجودنا نفس وجود الله. نقولهم من ناحية المعنى، لأن الوجود هو مفهوم اعتباري، هذا اشتراك من ناحية المعنى والمفهوم خو جيد، بس هذا ما جاي نحكي عن الواقع، احنا صار عندهم التباس بين المفهوم بين من؟ بين الواقع يعني. وهكذا التباسات كثيرة، بسبب هاي الالتباسات انهم ما يفرقون بين المفهوم، مفهوم بين الوجود الاعتباري وبين الوجود الحقيقي، ما دام ما يفرقون بين هاي الاشياء، اذا نحتاج الى بحث يميزنا بين هذه الموجودات، وهو البحث الفلسفي. فهاي الغاية الأساسية في زين. هذا نعتبر الدافع الأول، وهو في نفس اللحظة ذكرنا إحنا قلنا دافع، وهو في نفس اللحظة بيان وظيفة الفلسفة. زين، فإذا أما الدافع الثاني وهو دافع يعني مو للجميع يعني، وإنما دافع آخر، يعني قال تدفعنا متطلبات الحياة إلى علوم، طبعا وجود بحث علمي في جميع الأمور، طبعا الإنسان باعتبار أنه يحتاج أنه يبحث بحث بالفيزياء، يبحث بحث بالكيمياء، غير هاي الأشياء يعني العلوم كلها الإنسان يحتاجها. يقول وهذه العلوم الخاصة جميعها ترتكز على موضوع، كل واحد إلى موضوعه. زين، وهذا العلم لا يتكفل، أي علم لا يتكفل بإثبات موضوعه وبيان رتبة موضوعه، وين موضوعه، شنو رتبته، يعني يبحث عن من؟ يبحث عن أصل القاعدة اللي يرتكز عليها، هاي مو وظيفة العلم نفسه، وإنما يعتمد على علم أسبق من عنده هو الذي يتناول هذا الموضوع. هسه قبل كانوا من يدخلون في أي علم في البداية يقولون أصول الموضوعات، بالبداية يقولون مثلا الموضوع شنو، بعض القواعد اللي موجودة هسه هذا هم أيضا نحتاجها نذكرها. زين، مجموعة من المقدمات بالبداية يبحثوها، واحدة من عندها أنه الموضوع شنو، علاقة المحمولات بالموضوع، أهم هي علاقة عرض ذاتي لو مو عرض ذاتي، يعني أصول بالبداية يبحثوها. الموضوع، أصل الموضوع يعتبر مسلم، والله بس حدد لي الموضوع، اما انه شلون نوجد الموضوع، شلون ثبت الموضوع، شنو رتبه الموضوع، هذا كانه ياخذونه اخذ المسلمات. والنتيجه انه لا بد ان يكون هناك بحث اسبق. هي العلوم كلها تتوقف على، يعني هسه مثلا انت من تجي للفقه يعتمد اعتمادا كبيرا علي من على الاصول، لكن من ترجع للاصول هم ايضا يعتمد على علم اسبق من عنده الى ان توصل. اخر شيء، من البحث اللي يتكفل البحث؟ ما دام كل العلوم تعتمد على موضوع وتفترضه موجود، اذا هناك اكو علم يتحدث عن الوجود وهو يتكفل ان هذا الوجود على اي رتبه يكون، شنو طبيعه الوجود، شنو طبيعه الوجودات. فاذا هو الذي يتكفل في اولا في اثبات موضوعات العلوم، في اثبات وجودها، ثم في بيان هذا الموضوع شنو رتبته، ايش قدر، شنو يعني طبيعته، رتبه هذا الوجود من بين الوجودات وغيره من البحث. هاي النقطه الثانيه. اذا العلوم كلها تحت بحاجه الى اثبات موضوعاتها، والبحث الفلسفي هو اللي يتكفل في ذلك. هاي النقطه. بالاضافه الها طبعا هاي هم تاتي هناك، انه مو بس يعني العلوم مو تحتاج الى الفلسفه فقط بمن في إثبات موضوعها، وإنما تحتاج إلى بعض القواعد العامة. لا يمكن، يعني تحتاج إلى بعض القواعد العامة، وتلك القواعد العامة تكفلت الفلسفة، تتكفل الفلسفة في إثباتها، من قبيل أن البحث الكلامي يعتمد كثيرا على بعض القواعد من قبيل الترجيح بلا مرجح، أو يعتمد اللي هو مرجع على قانون العلية، وقانون العلية هو البحث الفلسفي اللي وإن كان هو أصل بديهي، وإن كان هذا أصل بديهي سيبدي بالمناقشة عن بين هذه الأشياء، لكنه بحث تتكفل الفلسفة في إثباته، وبحث العلية واضح. ثم مثلا الدور، إثبات الدور والتسلسل وغيره من هاي البحوث اللي هي أساسا لازم أكو بحوث أسبق تتعامل وياها. غير اكو بعض القوانين يعني اللي مو كلش واضحه ومسلمه وبديهيه، وانما يعتمد على البحث الفلسفي. الان اذا راجعت كفايه الاصول، اصبحت البحث عن اصاله الماهيه واصاله الوجود هو يترتب عليه بحث مثلا في المستقلات العقليه، في البحث المستقلات العقليه هو يعتمدون على مساله انه لانه اذا مثلا امنت وفق اصاله الوجود يترتب اثر، غير اذا امنت وفق من وفق اصاله الماهي. يعني اكو اثار لهذه البحوث، اثار كبيره جدا. زين، فاذا هذا ايضا، اذا الى جانب انها اثبات موضوع الوجود، هي تقدم قواعد واصول. هاي قواعد واصول تصير اصول موضوع، اصل مصادرات يسمونها مصادرات، يعني هي مبحوثة في علم أسبق من علاقة، نأخذها أخذ المسلمات ونشتغل بها في البحث الخاص اللي هو في العلم مثلا. قال: وبغض النظر عن هذا البحث الغريزي، تدفعنا متطلبات الحياة إلى البحث العلمي، وحينما نضع اليد على أي فرع من فروع العلم المختلفة نلاحظ أن إثبات أي سمة من سمات الموجودات لموضوعها يستدعي في المرحلة السابقة إثبات وجود ذلك الموضوع. الآن راح يبين إذن، وهناك الآن يتحدث عن كأنه بدأ يعرف، ما دام إحنا نحتاج للفلسفي هذين الأمرين، وظيفة الفلسفة تبين إذن ما هي طبيعة الفلسفة. قال: هناك سلسلة من البحوث البرهانية تؤمن هذا المطلب، إذ تنتهي هذه البحوث بنا إلى إثبات الوجود الحقيقي للأشياء، وتحديد أسباب وجودها وهوية ومرتبة هذا الوجود. شوف، أولا إثبات الوجود الحقيقي للأشياء بشكل عام نبدأ نثبتها، ثم بعدين يعني لأنه أنت تعطيني مواصفات الوجود يعني معناته، وبعدين من خلاله يثبت الوجود، وتحديد أسباب وجودها. أسباب وجود من قبيل مثلا بعض الأحيان أنه البحث عن العلة الأولى، مثلا عن العلة الأولى اللي هي الواجب الوجود مثلا، هذا أخو اللي هو أساسا هذا فرع من الفلسفة بالمعنى العام اللي هو يسمونه الإلهيات بالمعنى الأخص. قال وهوية ومرتبة هذا الوجود، هل هو عالم مادي، عالم مثالي، عالم إيش؟
نعم.
زين، من الأمور الواقعية النفس أمرية لو لا. قال وتدعى هذه البحوث، وتدعى هذه البحوث بالفلسفة. زين، هذه النقطة الأولى نقدر نعتبرها من البحث. النقطة الثانية وهي نقطة جوهرية ومهمة جدا، وهي ما هو الفرق بين الفلسفة والعلوم؟ هذا البحث من البحوث التي أرقت الفلسفة الغربية بشكل عام، أنه ما هو الحد الفاصل بين الفلسفة وبين العلم؟ هذا مثلا سؤال أهم سؤال كان عند كارل بوبر. كارل بوبر يقول بأنه إحنا لازم نميز بين الفلسفة وبين العلم، نخلي حد فاصل. التجريبيين المدرسة الوضعية اللي هم أسبق من عنده كانوا يقولون بأنه كلما كان أمرا تجريبيا هو حد فاصل، الذي يمكن إقامة التجربة عليه فهو شنو؟ فهو تجريبي، والذي لا يمكن إقامة التجربة عليه فهو ليس علميا. وبما أنهم قالوا بأنه العلم هو اللي يثبت، من تقول بأنه علم يعني التجربة هي اللي يثبت في الشيء، العلم يعني العلم هو الحق وما ليس بعلم باطل، فإذا ما يمكن إقامة التجربة عليه فهو الحق وما لا يمكن إقامة التجربة عليه فهو باطل الخيال. بل أكثر من ذلك، المدرسة الوضعية شوية صارت أكثر من ذلك، قالت الذي يمكن إقامة التجربة عليه فهو العلم وهو له معنى، أما الأشياء التي لا يمكن إقامة التجربة عليها فهي شنو؟ فهي أساسا لا معنى لها. فجعلت التجربة واللي هي الوسيلة العلمية، فجعلت التجربة هي الحد الفاصل بين من؟ بين المعنى واللا معنى، مو بين القضية الصادقة والقضية الكاذبة، بل أكثر من ذلك، لأن القضية الكاذبة لها معنى. قالت بأنه أساسا لا معنى للقضايا التي لا يمكن إثباتها تجريبيا. إذن نستطيع أن في البداية أن نقول بأنه الفرق بين الفلسفة والعلوم أن الفلسفة تعتمد على المنهج العقلي، في حين العلوم تعتمد على المنهج التجريبي، ولهذا جعلوا من التجربة هي الوسيلة المميزة بين من؟ بين العلم وبين التجربة. أي قضية يمكن إقامة العلم يمكن إثباتها عن طريق التجربة، هو هاي نعتبرها قضية تجريبية، وأي قضية لا يمكن إقامة التجربة عليها يعني علمية بالنتيجة، وأي قضية لا يمكن إقامة التجربة عليها فهي قضية فلسفية. هسه لا يمكن إقامتها بعض الأحيان لأنه أكو صعوبة، بس يمكن لو ما يمكن عالم الإمكان مو عالم الفعلية، عالم الإمكان خو أوسع. زين، النتيجة فإذن الآن إذن اختلاف في المنهج. إذن في البداية هناك اختلاف في المنهج. طبعا كارل بوبر من إجى ما قبل التجريبيين يعتبرون، لأن نقطتين ما اعتمدهن، لا اعتبر أن التجربة هي الوسيلة اللي تفرق بين المعنى ولا معنى، قال خو عندنا الفروض اللي بعدنا إحنا بسم الله يعني بعدنا ما مجربين، وهاي الفروض لو كانت ما لها معنى إذن هذا العلم كله راح يتعطل. وعدنا فروض ناخذها، وبعض الفروض جايتني من أحلام، هذا واحد حلم بأنه ذرة طبيعة تكوين ذرة البنزين شلون تكون بالحلم، صورها وبعدين افترضها وانحلت، يعني صارت فرضية له. فكثير من المعاني والفرضيات تجيني ولو من الفلسفة ولو من الخيال ولو من الأسطورة من أي مصدر كان، وهي أشياء لا يمكن بعدنا ما قمنا عليها، فإذا ما كان لها معنى إذن راح يتعطل العلم. هاي النقطة الأولى التي ناقشها. ثم قال الاستقراء أيضا خرافة، ما يمكن أن يثبت فتشي، يعني هاي التجربة اللي أنتم سميتوها تجربة يمكن تثبت شيء ما تثبت شيء، وإنما وظيفة التجربة وظيفة إبطالية. طبعا هذا فكرته تختلف. زين، فإذا المنهج الأساسي بالعلوم هو المنهج التجريبي. أما الفلسفة فما هو منهجه؟ الفلسفة بشكل عام السيد العلامة يريد يركز على هاي النقطة وبالأخير يبينها، يعني بالملاحظات يبينها أنه إحنا من نقول فلسفة مو المراد من عندها الفلسفة، فلسفة الأرسطية المشائية الحكمة المتعالية، كل هذا طبعا تخليها في خانة واحدة اللي نسميها الفلسفة الإلهية. لا، ربما حتى الفلسفة لما تصير فلسفة مادية هذا الكلام بها يجي. فالمنهج مالها شنو؟ يعني المنهج يعني المفروض هو يكون منهج عقلي. المنهج اللي يتبع في الفلسفة منهج عقلي. إذا المنهج العقلي وفق المدرسة الأرسطية وعندها المنهج العقلي، المراد من عند البرهان. فأي قضية لا يمكن يعني إثباتها عن طريق البرهان فهي لا يمكن أن تكون من المسائل الفلسفية الصحيحة أو الحق، لأن عندهم المنطق الأرسطي أو الفلسفة الإلهية بشكل عام. نقول الفلسفة الإلهية نقصد بها العامة، مو يعني اللي إلهية تثبت وجود الله، يعني الإلهية يعني الفلسفة العامة بشكل عام. زين، هاي الفلسفة العامة هل يمكن، هاي الفلسفة بشكل عام هل يمكن أن تثبت شيء وتقول بأنه حق من دون البرهان؟ يقولون لا، لأن الوسيلة الفاعلة والحقيقية عندنا هي البرهان. البرهان شلون؟ لازم المقدمات، به شروط، هذا كله جزء ثالث بعد. هذا كون الجزء الثالث من مال المنطق كون يكون كله حاضر. البرهان، كون واحد يعرف البرهان، ما هي مقدمات القضية؟ شروط المقدمات، على ما تكون مقدمات صادقة لابد أن يكون العلاقة بين محمولها وموضوعها مطلق، لابد أن يكون ضروري، لابد يكون عرض، يعني عرضي بالمعنى العرض الذاتي، بحيث لا بحيث كل قضية لابد أن تكون متيقنة بمعنى اليقين، بمعنى الأخذ ضرورة ثبوت المحمول للموضوع واستحالة الانفكاك. كل قضية تتوفر على ذلك، يلا تنتج وفق الأشكال الأربعة، تنتج نتيجة، والنتيجة تكون يقينية. يقولون هذا المنهج، هذا المنهج العقلي هو وسيلتنا في المعرفة. إذا نحن نستخدم المنهج العقلي، هذا الفرق الأول.
هنا الفلسفة تكون أخص من الفلسفة بالمعنى القديم.
لا، هنا تكون أي طبعا، لأنه الفلسفة بالمعنى القديم مدخليها مدخلين بها علوم أخرى، يعني مثل الطبيعيات غيره.
مثلا على المنهج التجريبي مثلا،
هي اكو التباسات كبيرة، لانه هذا كله يتبين مع اشكالات سي الشهيد. ليش؟ لانه هم اساسا كانوا يعتبرون حتى التجربة مرجعها الى القياس، لكن هذا فعل السيد الشهيد ونظرته الان، هذا كون يراد لها هواي حكي بيها. السيد الشهيد غير هاي النظرة، سي الشهيد، وراح نجي الى شهيد مطهري ونشكل عليه، نبين هالالتباس هذا اللي واقع، حتى شهيد مطهري واقع به، يعني لانه يذكر التجربه بالمعنى الغربي ويمشي عليها الكلام. فلهذا لازم احنا نبين بانه طبعا قدماءنا كانوا ياخذون المقدمات منين؟ مقدمات من التجربه، من الاستقراء الخارجي، لكن التجربه كتجربه هي من البديهيات. ليش هي من البديهيات؟ المنطق وفق المنطق الأرسطي، لأنه يعتمدون على أن هذه التجربة هي في الحقيقة ترجع إلى قياس، وإذا كانت ترجع إلى قياس يعني التجربة غاية ما في الأمر تثبت لك مقدمات، وهذه المقدمات يعتبرونها مقدمات برهانية تدخل في برهان، لأنها في الحقيقة متضمنة وجود قياس، وهذا القياس وإن كان خفي بس هو قياس ينتج نتيجة يقينية. فالمشكلة قبل ما كانوا يفرقون بين المنهج التجريبي وبين المنهج وبين المنهج العلمي. هناك ما يفرقون، وين كان الشيخ الرئيس عنده بعض العبارات يقول التجربة ليست تفيد علما إلا بشرط، إلا مشروطة،
أن الشرط هذا دخولها ببرهان مثلا،
إلا بشرط أنه طبعا إلا بشرط أن هذه الأشياء اللي جربها كون تبقى يعني صفاتها، يعني يريد بيها بعض الأحيان أنه كون تنطبق عليها هاي الكبرى اللي هي والاتفاق لا يمكن أن يكون دائما أكثر، أو يقول إلا بشرط أنه بشروط محدودة ضمن إطار خاص، يعني دائما ما تجي مطلقة إلا وفق ظروف وخصائص ثابتة.
التجربة
يعني مثلا شلون مثلا نقول أن البشر ضمن هذا النطاق، ضمن هذا الظروف، ضمن هذه الأحوال مواصفاته كذا. فإذا ما عندك قاعدة عامة، في حين إحنا المراد بالبرهان
طبعا
هو قواعد عامة بشكل عام. هنا أكو كم خدشة، يعني الشيخ رئيس خدش في التجربة بس ما اشتغل، لا هو اشتغل ولا الوراء اللي اشتغلوا به.
يعني هواي هواي التفاته لطيفه من عنده. المهم هذا يبين حسين عمار في اعتقد كلابه هذا الاخير زين. فإذا بالنتيجة هواي لازم نميز بين العلوم وبين من وبين التجربة وبين الفلسفة عفوا من خلال المنهج. المنهج ما هو المنهج؟ هسه يجي شخص يدعي أنه احنا منهجنا في الفلسفة هو المنهج التجريبي، هذه ليست فلسفة. أو يجي شخص في العلوم التجريبية يدعي أن منهجه منهج تعقلي تأملي بحت، هم لا يمكن ذلك. وإن كان هناك تأثر وتأثير، ولا بد أن نضع أيدينا على مستوى هذا التأثر والتأثير، إيش قد حجمه هذا التأثر والتأثير. لأنه في بعض الأحيان وأمثلة كثيرة لها، في بعض الأحيان أن الفلسفة تستفاد من العلوم وأن العلوم تستفاد من الفلسفة. مثلا الشهيد مطهري في التوحيد، في كتاب التوحيد يقول بأنه نحن من خلال البرهان الصانع، ايه هو البرهان اللي هو البرهان اللي ثبت من خلال عالم الوجود هو اتقانه
النظم.
احسنت، انا اقول صانع يعني هذا العباره ما جاي. برهان النظم ان عالم الوجود واتقانه وغيره من الموجودات، هذا من خلال مقدمات ماذا؟ مقدمات تجريبيه. ثم تجي مقدمة ماذا؟ فلسفية فثبت. إذن أنت التجربة قدمت لك بعض المقدمات الصغرى حسن.
نعم.
والسيد العلامة يثبت في أشياء أضبط، يعني أنه يقول مثلا الحركة الدورية بالفلسفة سببها شنو؟ أننا شفنا بعض الشواهد التجريبية، شفناها تتحرك بحركة دورية فأثبتنا ما كان ممكن هناك.
نعم.
كان زين. والعلوم تستفاد منين؟ تستفاد من الفلسفة، كما مثلا طبعا كارل بوبر يقول، هو كان يدافع عن الفلسفة. نعم. هو يقول الفلسفة غوتفيد، النظرية الذرية اللي هي أهم النظريات اللي كانت في عصره، يعني أول ما بدأت طبعا لا زالت لحد الآن مهمة، هي عبارة عن فرض فلسفي من ديمقريطس اللي كان في عهد اليونان.
نعم.
فإذا الفلسفة تقدم للعلوم الفروض، هذا نقطة أساسية تقدم لها الفروض. أحسنت، مو فقط تثبت مواضيعها، أصلاً هذا الفرض يمكن أن نستفيد منين؟ من البحث الفلسفي. أنا ممكن أدرس بداية الحكمة هواي مسائل في الجسم، في الطبيعيات، في بحث الطبيعيات هواي فروض موجودة أنا قارئ اكتشافات حديثة لها، وهي هناك كانت فروض. حتى كروية الأرض وهذا فرض قديم جداً، الفروض اللي تقدمها الفلسفة يمكن أن تناسب شنو؟ تناسب العلوم، غير الخدمات الأخرى اللي ذكرناها قبل. زين. قال أما العلوم الأخرى فهي تختلف منهجا ونتيجة عن، طبعا بعد النقطة الأساسية اللي احنا ما بينتها الفرق الثالث، بس إذا أنا قلنا احنا الفرق بين بالمنهج، النقطة الثالثة هناك فرق بالمنهج، اثنين الخدمات، تبادل الخدمات هذا ما ذكرناه. الفرق الثاني بين الفلسفة، أو النقطة الثالثة من النقاط اللي احنا سلسلناها بين الفلسفة وبين العلوم، أن العلوم دائرتها ضيقة، موضوعها المادة، في حين الفلسفة موضوعها الوجود، مطلق الوجود، هسه مادة مو مادة، مطلق الوجود يتحدث. فراح مهما يكون بحث الفلسفي أوسع دائرة. فإذا طبعا وظيفة المنهج هو أن يثبت شيء ويبطل شيء، يثبت شيء وفي بعض الأحيان يبطل، سواء كانت بالتجربة وظيفتها شيء في ميدانها، كل واحد في ميدانه، كل منهج في ميدانه، أو الفلسفة في ميدانه. فدائرة النفي والإثبات للفلسفة أوسع كثيرا منين؟ من دائرة النفي والإثبات لمن؟ للعلوم، لأن العلوم موضوع عبارة عن المادة. فإذا أثبتت الفلسفة أثبتت شيء، أو نجي للعلوم، إذا العلوم أثبتت في الشيء أو نفت في الشيء
ضمن حدود المادة،
بينما البحث الفلسفي أعم أوسع. ولهذا لا يمكن أن نعتمد على بعض النفي التجريبي، لما يقول مثلا التجربة مو منحقها تنفي مطلق الوجود، وإنما تنفي الوجود المادي. فإذا أجت للإدراك، وهذا واضح في بحوث الإدراك، إذا تجي تشوف في فلسفة العقل لمن يتحدثون عن العقل وعن الإدراك العقلي، هل العقل هل يوجد هناك آثار أخرى؟ يعني هل يوجد هناك موجود آخر هو اللي نسميه مثلا الروح، هو اللي يحفظ الصور، هو اللي يولد الصور، هو يوجد توجد فيه كليات وغيره وكذا؟ لو بس هذا الدماغ اللي موجود، هم يجون يبحثون يخلون أجهزتهم على الدماغ يشوفون بعض الآثار فيقولون هذا هاي نقطة التفكير وهاي نقطة اللغة، حفظ اللغة، حفظ مفردات اللغة وغيره، ومن خلال الأعطال اللي يصير في الدماغ يقولون هم قدروا يعرفون ان هاي مكان اللغة. ليش؟ لان شافوا في الشخص صارت بيه جلطة وبعض المفردات فقدها، فقالوا اذا هذا المكان للمفردات وهذا المكان للترابط اللغوي وهذا المكان مثلا للذاكرة، لانه بس يصيب فشي الذاكرة تروح. هو يقول واحد من علماء الطب يقول احنا شغلتنا في هيك مجال مثل ما نشتغل بال، طبعا هو يحكي قبل من التلفزيونات العاطلة، من نجي نشوف هذا ليش عطل، شو الشاشة صارت بها خطوط، فنلقى هذا الجهاز قد نقول إذن هذا الجهاز هو المسؤول عن الشاشة وهكذا. فلما تجي التجربة وتقول هاي اللي أنا جاي أدركه وماكو شيء غيره، فنفيها هي غير محقة، أن تنفي مطلقا، غاية ما في الأمر تنفي وجود أثر مادي. لما تنفي مو معناته أنه لا يوجد هناك وجود مؤثر وهو الروح مثلا أو عقل فتكائن شيء آخر، يعني فنفيها غير مبرر لأن هي دائرتها ضيقة. وهذا نفسه نطبقه على عالم الوجود، لما أنت تقول بأنه هذا العالم خو أنا كل ما بحثت في التجربة غاية ما في الأمر لقيت كواكب ونجوم وغيره، تقولون الله موجود، وين هو الله؟ ما موجود. إذن نقول أنه أنت بحثت بيا نظارة بيا منظار، إنما بحثت في منظار التجربة اللي غاية ما تشوفه موجود هو منه، هو المادة، وما تنفيه هو المادة. كما أحد يجي يبحث في جسم الإنسان، في كل جسم الإنسان ما يلقى غير الدم واللحم والعظم والشحم. زين روح، أكو روح؟ ما يلقى الروح، فيقول إذن ماكو روح. نقول أنت الآن بحثك في الجسم غاية ما في الأمر بحثك على المستوى الأول، يا مستوى مستوى المادة، مو معناته أنه ماكو أكو قوة أخرى. ولهذا وين المشاعر الآن؟ إحنا كلنا ندرك المشاعر، دخل الآلة ما تشوف المشاعر وغيره، وين مركزه؟ يقولون بالقلب، يبحثون القلب، شو ماكو عبارة عن قطعة لحم وبيها دم، يعني يدخل فيها دم. يعني هاي الأشياء ما يمكن للتجربة فيها. وهذا الكلام اللي يقوله العلامة هنا وكلامه جدا متقن، يعني مركز على المسألة بشكل جيد. نفسه يقوله صاحب كتاب الدين والعقل الحديث اللي هو ولتر سيس. ولتر سيس أيضا في كتاب هذا اللي هو الدين والعقل الحديث يقول بأنه ميدان التجربة خاص، بينما ميدان الفلسفة أوسع، فما تنفيه التجربة ما يمكن. هسه ما أدري منين يجوز متأثر، يعني قسم أو الفكرة هي واضحة، يعني فميدان الفلسفة ميدانها أوسع، ما تنفيه الفلسفة، ما تنفيه العلوم، ما ينفيه العلوم لا يمكن إثباته عن طريق ما تنفيه العلوم يمكن إثباته عن طريق الفلسفة، مو معناته أنه فعلا ما موجود. هذا أيضا نقطة أساسية وبيها أمثلة هواي مهمة وتفيد، يعني إذا واحد يشتغل عليه. قال أما العلوم الأخرى فهي تختلف منهجا ونتيجة عن البحوث، عن هذه البحوث. وإذا تأملنا أي علم من العلوم نلاحظ أنه يأخذ موضوعا، هاي نقطة، أو مجموعة مواضيع مفروضة الوجود، ثم يعكف على البحث عن خواصها وآثارها. فأي من العلوم لا يقرر وجود موضوعة أو هوية وجوده؟ كل علم من العلوم ما يقرر وجود الموضوع مالته ولا هويته، شنو طبيعة، شنو هويته، تعريفه، بل يبين أحكامه، وظيفته أنه فقط يبين الأعراض الذاتية يعني وسمات الموضوع. بس احنا في علم النحو ندرس شنو طبيعة الكلمة، شلون نوجدت، شنو أساس اللغة، شنو هذا كله موكول إلى فلسفة اللغة.
نعم.
احنا في علم النحو غاية ما في الأمر نتحدث عن انه آثار وأحكام هذه الكلمة من تجيب الكلام. زين. قال وسمات الموضوع المفروض وجوده، ويحيل تحديد وجود وماهية وجود الموضوع إلى مجال آخر وهو الحس والبرهان الفلسفي. وهذا من نقطة حلوة، قال الحس والبرهان الفلسفي، يجيها إن شاء الله تجينا أكون نتذكرها، يعني لأن هاي نقطة حلوة إنه هم قال الحس أو البرهان الفلسفي. ويمكننا تلخيص ما تقدم نخطأ أحيانا في تحديد خواص وأحكام الأشياء، فنقول أن مثلا أن أكس ليس بمالح سواء كان حكمنا يقيني أو احتمالي، بينما هو مالح والعكس يحصل أيضا. ونتورط هذا الآن بيان أنه الإنسان يخطأ، ونتورط أحيانا بالجهل أو الخطأ في أصل وجودي أو عدم وجود الأشياء، فنقول أن الروح لا وجود لها وإن الحظ له وجود. هذا واحد يقول له حظي، أنا المشكلة بحظي. نزين، وإن الحظ له وجود في الخارج. يتضح إذن أن نظام البحث في المثالين المتقدمين ليس واحدا. المثالين، البحث الأول يقول بل لابد أولا من إثبات وجود الشيء أو أخذه مفروض الوجود، ثم نعكف على البحث عن أحكامه وخواصه. البحث الأول تحديد خواص وأحكام الأشياء، أن هذا الشيء مالح لو مو مالح، لازم نفترضه شنو موجود، ونبحث عن هذا يتكفل منه العلوم. بينما البحث الثاني، المثال الثاني، يتحدث عن أصل وجود وجود الروح، عن أصل وجوده. شوف المثال، قال أول مرة نبحث في الحالة الأولى أن شيء خواصه شنو، والبحث الثاني عن أصل وجوده. يقول وداني نمطين، بحثين ومثالين مختلفين، لأن البحث عن الخواص بعد فرض وجوده، والبحث عن الوجود لا، هذا خو من البداية يبدأ. البحث الفلسفي هو يتكفل عن البحث عن أصل وجوده، بين البحث عن الأحكام
خواص
هاي وين؟ للعلوم. زين، نعم، نتوفر في كثير من الأحيان على تحديد ماهية وجود الشيء والعلة التي يرتبط بها بعد التوفر على معرفة أحكامي وخواصي موضوع من المواضيع عن طريق البحث العلمي. يقول مرات في بعض الأحيان البحث العلمي يكون شوية أسبق منين؟ من البحث الفلسفي، بس البحث العلمي مو يثبت لي الشيء، وإنما غاية ما في الأمر يجي يثبت الآثار والأحكام، وبعدين شي يخلي العقل يتنبه المن أو البحث الفلسفي يتنبه المن إلى الموضوع من خلال انتقال المعلوم للعلة. يعني قال نصل في الطبيعيات إلى إثبات مثلا أن البروتون جزء من المادة يدور بسرعة حول النواة، ثم نقول إذن هناك حركة دائرية وضعية في الخارج. كيف ثبتنا الحركة الدورية؟ من خلال وجود اكتشاف هو البروتون جزء من المادة. هذا المثال أكثر من مرة، والنقاش أكثر من مرة ناقشين عنه، هو من اللي يدور حول من؟ الإلكترون. الإلكترون يدور حول من؟
حول النواة.
الإلكترون
نعم
يدور حول البروتون لو حول النواة؟
حول النواة.
والبروتون
جزء من النواة،
جزء من، يدور بسرعة حول النواة.
والمفروض الإلكترون جزء من المادة يدور بسرعة حول
النواة. الإلكترون
المفروض، لأن هو النظرية الحديثة تقول أنه
قول الإلكترون صحيح يدور.
نعم.
والبروتون هو جزء من النواة، من النواة لو من الـ من الـ اي من النواة،
من النواة. نعم،
جزء من النواة،
ان داخل النواة بروتونات ونيترونات.
ونيترونات
اللي هن تكون النواة، فبالتالي تكون الالكترونات هي خارج في مدارات ومستويات معينة تدور حول النواة. يعني بور اللي هو النظرية بور يقول مستويات ثابتة، جت النظرية الحديثة قال لا، مستويات ثابتة، لا، مستويات قد تختلف هذه المستويات، لأن إذا مستوى ثابت راح تكون قوة الجذب بين الإلكترون، إنه قوة الجذب لأن الشحنة مختلفة، النيترونات والإلكترونات شحنة سالبة والنواة شحنة موجبة. يقول إذا مستوى ثابت إنه بمرور الأيام هذا راح تقل هذه ضعف الجذب، فبالتالي تنجذب الإلكترونات نحو النواة وتنهار الذرة.
يعني هذا تفكير مال الفضاء هذا نفسه، يعني نفسه طبقه على
فأجت النظرية الحديثة اللي صححت انه هذا فقالت لا مستويات مختلفة.
يعني هو بالنتيجة هذا الكلام السيد العلامة موافق القديم لو ما موافق؟
لا لا ما ماكو أحد
يقول، ما حد يقول
إنه من هو دالتون يمكن.
زين، من الواضح أن هذه النتيجة، من الواضح أن هذه النتيجة، أن هذه النتيجة قضيتان وليست قضية واحدة. إذن يا قضية، النتيجة الأولى، إذ أن النتيجة الأولى البروتون جزء من المادة يدور حول النواة تعتمد على الدليل الفيزيائي والتجريبي، بينما تتكئ النتيجة الثانية أن هناك حركة دورية وضعية في الخارج لا على الدليل الفيزيائي أو التجربة المباشرة، وإنما ترتهن بالعلم، يعني بالبحث الفلسفي. ومن هنا يتضح أن الفلسفة ترتهن بالعلوم في بعض قضاياها، تستفيد من قضايا العلم وتنتزع قضاياها في ضوء نتائج العلم. إذن هذه النقطة اللي فرق بها السيد الشهيد المطهري بين من؟ بين الانتزاع وبين من؟ وبين الاستنتاج. قال البحث الفلسفي ينتزع ما يستنتج. اللي يستنتج يعني راح يصير كأنه من كبرى وصغرى. النتيجة شو تصير؟ النتيجة الفلسفية، لو قلنا أن النتيجة الفلسفية إنما هي تنتزع، لو قلنا أن النتيجة الفلسفية إنما هي تنتزع منين؟ تستنتج منين؟ من مقدمات علمية. يعني راح يصير الكبرى والصغرى مقدمات تجريبية علمية، والنتيجة شو تصير؟ تصير فلسفية. هذا اللي نقول إحنا، هذا اللي يعني لو قلنا الآن ما نقول بالاستنتاج إحنا، وإنما شو نقول؟ نقول بالانتزاع. والانتزاع يعني لو كانت واحدة من المقدمات وهي الكبرى مثلا ليست تجريبية، فهنا تصير المسألة مسألة انتزاعية. انتزاعية يعني أنت من هذا المثال الخارج راح يصير منشأ انتزاع علم لفكرة، فتنتزع هاي الفكرة يعني تجريدية. هو يقول مثل يعني قضية تجريد وانتزاع، كأنه راح يصير مو استدلال بالنتيجة، مو استنتاج، وإنما فكرة خارجية، مثال خارجي، مثال يعني منشأ انتزاع. المهم لانتزاع فكرة وقاعدة تنبيهية، يعني كأنه هاي الأمثلة الخارجية راح تصير بمثابة المنبهات، كما أنه في مسألة كثير من القواعد العقلية كيف نتوصل إلها العقل، إنما عن طريق يعني انتزاع. ويشوف حالة حالتين كذا، ومرات مباشرة يصير عنده حدث. شلون صار عندك حدث لإدراك القاعدة؟ من خلال مثالين ثلاثة بالخارج. قال قضاياها في ضوء نتائج العلم، كما أن العلوم في أحكامها كان بفوتها ترتهن وتحتاج إلى الفلسفة. هذا أعتقد يراد لبعد أكثر من ذلك.